طيب الحمد لله. يبدو دائما أنا إذا دخلت أول ما أدخل الصوت ما يمشي ما يمسك معي، لكن الحمد لله. طيب يا أخوات، بالنسبة لتغيبي عن الدرس الماضي، فقد كان بسبب أنه كان أحد الأصحاب مريض وكان عنده مرض شديد، فحتى والله لقد بات عندي في البيت، وقال لي لعلك تعتذر عن درسك هذه الليلة لأنه كان متعب نفسيا، والله لقد دمت بجانبه في تلك الليلة، فيعني أعتذر عن عدم إلقاء الدرس في ذلك الوقت، لكن إن شاء الله تعالى كما يقول القادم أفضل إن شاء الله. وعموما الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى كما طلبت الأخت المشرفة نقدم درس، كان مفترض يكون بعد الأسبوع القادم لكن نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله الاثنين، بعنوان فن التعامل مع المشكلات، فن التعامل مع المشكلات. واليوم إن شاء الله تعالى سوف تكون الدقائق في أو مع موضوع كيف تكونين مؤثرة، فنبدأ على بركة الله تعالى إذا كان هناك تسجيل. إذا كان هناك أسئلة طبعا في آخر الدرس. أريد أن أشكر الأخوات، وأنا عاجز عن شكر الأخوات وعاجز عن تسجيل الإعجاب بتلك المجموعات المباركة التي انبثقت عن هذا البرنامج. وفي الحقيقة كما ذكرت هناك لم أكن أتوقع أن يكون المستوى بهذا، يعني ما شاء الله بهذا الإبداع وبهذه الروعة، فأدعو الأخوات إلى الاستمرار على حلقة على المجموعات وعلى يعني وعلى الاستمرار يعني على الاستمرار في هذه المجموعات وعلى الاستمرار في مناقشة ما يستجد من أمور الدعوة وعرضها ومناقشتها. لكن أيضا لكن مما لاحظت يعني هناك إطالة زائدة في مناقشة بعض الأمور، هناك إطالة زائدة في مناقشة بعض الأمور، ربما بعض الأخوات تعجز عن مسايرة عمل المجموعات. إن شاء الله تعالى صباحا غدا صباحا إن شاء الله سوف أضع البحث المطلوب، والبحث إما أن يكون على شكل مجموعة تقوم بالبحث، إما أن تكون يعني على شكل مجموعة تقوم بالبحث، أو كل أختين مع بعض أو أخت لوحدها، يعني بحسب ما ترونه مناسبا. المهم أنه إن شاء الله سوف أضع بحث مبسط، لكن هذا البحث لا بد أن يسلم كأقصى حد يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، يكون قد انتهي منه، وهو بحث بسيط يعني مقارب للبحث الأول، مقارب للبحث الأول فقط. البحث هذا مهمته أنه نتأكد أن الأخت تعيش جو المحاضرة وقد استوعبت على الأقل يعني مجمل ما فيها. كيف تكونين مؤثرة؟ ربما تكونين مؤثرة أصلا ولا تحتاجين إلى مثل هذه المحاضرة، وربما تكونين مؤثرة بغير ما سنذكره في هذه المحاضرة. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقول كيف تكونين مؤثرة، بل إنك سوف تكونين مؤثرة ما دمت تسلكين سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، بل إنك مؤثرة الآن بحسب ما لديك من هم لهذه الدعوة ومن نية حسنة ومن اتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنت مؤثرة بسبب أنك تقضين وقتا في الدعوة إلى الله عز وجل أو في القيام بما يوكل إليك من مهام. وربما بعض الأخوات معنا لديها أفضل مما سأقول في الدقائق التالية، ربما لا تضيف لك هذه الدورة إلا اللهم ترتيب الأفكار، ربما تكون الطرق المؤثرة بالنسبة لك تختلف عن كثير مما سنذكره، فكيف تكونين مؤثرة؟ هذا موضوع طويل أصلا لا يمكن حصره في محاضرة واحدة ولا حتى محاضرتين ولا ثلاث، لأن منهج الدعوة إلى الله عز وجل قائم على تعلم كيفية التأثير بإيصال الخير إلى الآخرين، يعني تعلم كيفية التأثير بإيصال الخير إلى الآخرين، وهذا تختلف فيه الأفهام وتختلف فيه الأفكار وتختلف فيه الطرق، فكل له طريقة وكل على خير ما دام أن النية صالحة وأن السبيل هو الإصلاح وأن الطريق على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك جماع الخير، والله عز وجل يكتب الخير للداعية أيا كان جهدها وأيا كان عملها. عند الحديث عن التأثير يعني فمن المؤكد أننا نستدعي الصور المثالية، دائما نتحدث عن كيف أكون مؤثرة أنه تستدعي إحدانا في ذهنها الصور المثالية التي تتمنى أن تتصف بها وأن تتوفر لديها كي تكون مؤثرة، وكيف تحصل على الشخصية كما يقولون الكاريزمية، الشخصية الجذابة المؤثرة التي تستطيع عندما تدعو إلى الله عز وجل أن تكسب لديها العديد من الفتيات وأن تؤثر عليهن وأن تكون هدايتهن على يدها. لكن أنا لا أقصد أننا يعني لكن المقصود غير ذلك، يعني ليس بالضرورة أن تتوفر الصفات المثالية في كل وقت وفي كل حال حتى نستطيع أن نؤثر، أحيانا كلمة بسيطة، أحيانا ألم يقل عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ربما هذه الآية تؤثر في الفتاة المقابلة لك، ربما تذكرين آية، ربما تذكرين حديثا، ربما تذكرين كلمة بسيطة لا تظنين أنها تؤثر كل هذا التأثير، ومع ذلك يحصل فيها التأثير. ولذلك لا ينبغي أن نربط القدرة على التأثير بوجوب الاتصاف بالصفات المثالية، يعني بوجوب الاتصاف بالصفات المثالية، وإلا لكان الدعاة إلى الله عز وجل يعدون على أصابع اليد، ولكان الداعية يدعو إلى الله عز وجل بشيء ويناقض ما يدعو إليه، لأنه ما في أحد يعني يستطيع أن يجمع يعني يجمع الصفات المثالية بجدارة مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس يختلفون في ذلك. أيضا هذا لا يعني أنه الصفات المثالية لا تتوفر، بل تتوفر، وثقي تماما أنك ما دمت لديك الهم للدعوة إلى الله عز وجل فأنت مثالية بهذا الهم، فالهم الموجود لديك هذا يعتبر مثالي، صورة مثالية، صورة مثالية، لكن لا يلزم الإتيان بكل هذه الصفات المثالية التي سوف نذكرها، بل ربما يكفي بعضها، بل ربما يكفي صفة مثالية تتحقق لديك أحيانا يكون تأثيرك فيها عظيما وعميقا، بل إنه أحيانا لا نحتاج إلى أي صفة مثالية لكي نؤثر على الآخرين أو نوصل الخير إليهم. من أهم الصفات لكي تكون مؤثرة أولا القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، الناس جبلوا على القبول ممن يعمل بما يقول. يعني جبل الناس على أن الداعية إلى الله عز وجل لا تتناقض بين قولها وفعلها، وأنها تكون دائما سباقة إلى فعل ما تقول، وبالذات عندما تكون الداعية إلى الله عز وجل تبادر لتطبيق ما تطلب أو تأمر به أو تنصح به. وهذا لا شك هو المعنى الحقيقي للقدوة، المعنى الحقيقي للقدوة أن تبادر الداعي إلى الله عز وجل إلى تنفيذ ما تؤمن به. فإذا كانت تنصح مثلا يعني بأهمية الحوار وأهمية أخلاق الحوار، فينبغي أن تكون ملتزمة بأخلاق الحوار. إذا كانت مثلا تدعو إلى مثلا المحافظة على الأذكار، ينبغي أن تكون سباقة إلى ذلك ولا يهمها أن ينظر إليها الناس، لكن في الغالب الناس ينظرون إلى فعل هذا الشخص أو هذا الداعية. من القصص الطريفة، أعرف شخص يعني يصلي في أحد الجوامع، وهذا الشخص أعرفه عن قرب وعن عمق، وأعرف أنه ليس له من الخطبة إلا لسانا، وأن لديه يعني نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، لديه بعض السلوكيات التي لا تليق. فكان مرة يعني يخطب، وكنا قد حضرنا معه الخطبة، فخطب خطبته ثم نزل عن المنبر وصلى بنا. فلما صلينا ركبنا جميعا في سيارة واحدة، وكان معنا أحد الإخوة الأخيار، فقال والله يا فلان، قال والله يا فلان، وأنت تخطب وتلقي هذه المعاني الجميلة الراقية، أستحضر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنك تقع فيما تحذر منه. فما كان من خطيب الجمعة إلا أن تبسم وضحك. فالداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون مبادرا، يعني مبادرا إلى ما يدعو إليه. ولذلك ضريبة الدعوة إلى الله عز وجل هذه، يعني أجر الداعية عند الله عز وجل عظيم. دلالة الناس على الخير: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأجره عند الله عز وجل عظيم، لكن عمله لا بد أن يواجه بمشاق، ولا بد أن يكون ملتزما بما يدعو الناس إليه. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة كان مشهورا بالصدق والأمانة، حتى أنهم عند بناء الكعبة وعند وضع الحجر الأسود لما اختلفوا وقاوا واتفقوا على أن أول داخل عليهم أنه هو الذي يضع الحجر بيديه، لما دخل عليه الصلاة والسلام قالوا: أتاكم الأمين، فكان يسمى الأمين. أيضا عليه الصلاة والسلام لما أمر بالجهر بالدعوة إلى الله عز وجل وصعد الصفا، نادى بقريش وقال، يعني لما جمع الناس قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي أو أرادت أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، يعني ما كذب ولا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فقال يعني إلى آخر الحديث وهو معروف. فإذا الصدق والأمانة كان عليه الصلاة والسلام متميزا بها. هل معنى ذلك أن قريشا كانوا يكذبون؟ لا، كانوا صادقين. هل معنى ذلك أن قريشا كانوا يخونون الأمانة؟ لا، كان لديهم الأمانة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متميزا بأمانته وصدقه. وهكذا هو الداعية. لماذا؟ لكي إذا أمرهم بأمر عرفوا أنه صادق وأنه أول وأنه قدوة وأنه قدوة حسنة. فالناس دائما يحبون الشخص الذي يرون منه القدوة الحسنة. ولذلك أقول إن الأخت المسؤولة في الملتقيات الدعوية إدارية كانت أو مشرفة هي تتعامل مع يعني مع أنظمة ومع تعليمات، وأيضا تتعامل مع فتيات من بيئات مختلفة، فلا بد وأيضا وتتعرض إلى مواقف سلبية. ربما إحدى الأخوات قد تتجرأ وتتكلم عليها، ربما بعض الأخوات تسيء فهمها، ربما تعطيها كلمة لا تليق. فهنا يأتي دور الداعي إلى الله عز وجل، وأن تكون قدوة حسنة حتى في تعديل أخطاء الغير، حتى في تعديل أخطاء الغير. ولذلك أحيانا لا تحتاجين إلى إيصال الكلمة أو إلى إيصال النصيحة لهداية الناس، بل أحيانا بخلقك بكونك قدوة حسنة تستطيعين أن تؤثري على الأخريات بمجرد القدوة الحسنة، بمجرد القدوة الحسنة. ذكر أحد العلماء يقول أنه في شخص كان يأتي إلى محل يشتري منه كل يوم، محل نسميه بقالة ويسمى تموينات، فكان يلقي عليه السلام يقول السلام عليكم، وكان صاحب البقالة والتموينات لا يرد السلام، وكان رجل يرقبه كل ما أتى يقول كل ما أتى سلم وذلك لا يرد عليه السلام، يقول واستمر كل يوم يأتي ويسلم والشخص الآخر لا يرد السلام. يقول فمسكته وقلت له يا أخي أنت الآن كل يوم تلقي عليه السلام ومع ذلك هو لا يعبأ بك ولا يرد السلام، المفروض ألا تسلم عليه. قال يا أخي أنا أتعامل بأخلاقي لا بأخلاقه، أتعامل بأخلاقي السلام، كونه لا يرد السلام هذا من أخلاقه هو، وهذا هو القدوة الحسنة. يعني وأقول أن القدوة الحسنة تأتي في المواطن، في مثل هذه المواطن أحيانا فعلا نعاقب من لا يرد السلام، ربما نشتمه، ربما نتكلم عليه، ربما مرة أخرى لا نسلم عليه. لماذا لا تسلم؟ لأنه لا يرد السلام. طيب أنت الآن عاقبته، لكن هذا الخلق ليس هو خلق الداعي المتميز. وقد أخذنا نحن قبل أنه هناك تميز للداعية إلى الله عز وجل بخلقه، أنه هو الذي يقود الناس بأخلاقه ولا يقوده الناس. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لم يذكر عنه أنه قال كلمة نابية، بل كان رحمه الله تعالى إذا غضب وعرف الغضب في وجهه لا يزيد على أن يقول سبح سبح. إذا غضب على أحد يقول سبح سبح، هذا أشد الغضب عنده. صور يعني لا تخرج منه إلا كلمة سبح، يعني كلمة عبادة. أمر بخير في عند قمة الغضب، أمر بخير عند قمة الغضب. فهذا هو الذي يعيش على القدوة الحسنة، وهذا هو الذي يعيش على الدعوة إلى الله تعالى. الموضوع طويل ولذلك سأختصر يا أخواتي يعني القضايا، وهي إن شاء الله ستكون واضحة. ثانيا يعني من الأمور التي ينبغي توافرها حتى تكونين مؤثرة التقدير والاحترام، التقدير والاحترام. يعني من طبيعة الناس أنهم يحبون من يقدرهم ومن يحترم آراءهم حتى لو كانت خطأ. يعني الناس يحبون من يتحدث معهم بأدب، وكثيرا ما يكون الأسلوب بحسنه سببا في تغيير القناعات. حتى أحيانا الشخص يؤتى قوة في الحجة ويؤتى قوة في البيان وقوة في الاستدلال لكنه لا يقنع الآخرين، الآخرين مقتنعون بكلامه لكنهم غير مقتنعين بأخلاقه، ولذلك لا يحون إليه بأنهم بأنهم مقتنعين. لماذا؟ لأنه لا يقدرهم ولا يحترمهم. فاحترام الآخرين يشعرهم بقيمته، يعني يبدو عليهم الارتياح لمن يقدرهم حتى مع الاختلاف. ما يمنع أن أبقى أنا وأنت مختلفين لكن أحترمك وتحترمينني، يعني يظل الاحترام بالألفاظ هو مبدأنا، لأن القضية ليست مرتبطة بالأنفس وإنما مرتبطة بالأفكار التي تخرج من رؤوسنا ويناقش بعضنا بعضا فيها. لكن كثير من الناس يعني لديه يعني عدم تقدير للآخرين فيقع أحيانا في احتقارهم، فمثل هذا لا يؤخذ منه، الناس لا يأخذون منه حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان أعلم الناس. فليس إيصال الحق هو المهم فقط، حتى الطريقة التي يوصل فيها الحق ويسلكها المناقش لإيصال كلمة الحق، التي يوصلها الداعي لإيصال كلمة الحق أو النقد، ينبغي أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار. ربما توصل كثير من الفاسدين إلى غرضه الدنيء بمعسول الكلام، فنقول أهل الصلاح أولى بذلك. يعني كم من فتاة وقعت في شباك شاب منحرف بسبب حسن كلامه وعذوبة منطقه، فهي ربما تكون فاقدة لهذا الشيء في بيتها، في مدرستها، مع صاحباتها، فيأتي مثل هذا الذئب البشري فيعطيها معسول الكلام فترتاح له فتتطور العلاقة، فلا يكون تأثيره بأفكاره التي يقولها، أفكاره كلها ساقطة لكن أثر فيها بحسن منطقه. فأقول ينبغي لنا نحن أن نكون نحن المبادرين إلى أن نكون نحن المبادرين إلى حسن الكلام وإلى تقدير الناس واحترامهم. وأذكر عندما كنت أحضر عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان رحمه الله تعالى عذب اللسان، جميل المنطق، حلو الروح، لا يجرح أحدا من الناس أبدا، يعني يحترم كل شخص يقابله أيا كان هذا الشخص. فكان رحمه الله تعالى محبوبا لدى الجميع، لدى العالم الإسلامي، حتى بعض أهل البدع والخرافات كانوا يقدرون الشيخ ويجلونه ويعظمونه ويحبونه. وتاب على بسبب تقديره واحترامه تاب كثير من الناس، بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض تقديره واحترامه أثر من غير أن يلقي كلمة، من غير أن يلقي كلمة موجهة لهذا الشخص، بل بحسن أخلاقه رحمه الله تعالى أثر. ولذلك أقول تأمل هذه العبارة، هناك من يرقب أفعالك لما يرون فيك من تقدير واحترام لهم. ولذلك نستطيع أن نقول إن أفعال إن احترامنا للآخرين طريق صامت للاقتداء، إن احترامنا وتقديرنا للآخرين طريق صامت للاقتداء، طريق صامت للاقتداء. كذلك من الأمور التي ينبغي توافرها في الداعية إلى الله عز وجل حسن الإنصات وحسن الاستماع يعني للشخص الآخر. عند الكلام مع الآخرين، يعني ربما إحدى الفتيات في المنطقة تريد أن تحدثك مثلا، أو إحدى الفتيات في مثلا في إحدى أخواتك، أمك، أبوك، إحدى القريبات في المدرسة، ربما تكونين معلمة، فدائما حسن الإنصات وحسن الاستماع مع الآخرين دلالة على حسن المنطق، يعني بين حسن الإنصات وبين حسن المنطق علاقة وثيقة. فدائما الذي يحسن الحديث أصلا هو يحسن الإنصات ويملك التأثير، نحن نؤثر بسكوتنا يعني بحسن إنصاتنا، السكوت سوف يأتي، لكن أقول بحسن الإنصات يعني بأن نجعل الشخص الآخر يتحدث، يعني نقبل عليه بحواسنا، يعني لا ننشغل عنه. تصوري أنك تتحدثين مع فتاة وتصد عنك، ثم تحدث التي بجانبها، وربما تغمض عينيها، وربما ترفع سماعة الهاتف، أو تقول ترى ما انتبهت لكلامك أعيديه من جديد، أو هكذا. فلا شك أن هذا من عدم، من سوء الإنصات، هذا ليس إنصاتا هذا. لكن حسن الإنصات والإقبال بالحواس وغيرها والإقبال بالذهن، هذا كله يعني ينبغي أن يهتم به، لأنه كثير من المشكلات يعني يحل أكثرها بحسن الإنصات، يحل أكثرها بحسن الإنصات. الإنصات أن تعطي غيرك الفرصة كي تذكر كل ما تريد. أحيانا الفكرة لا تكتمل إلا بنهايتها، فربما يعني لا تنصتين لها، ربما يغيب عن بالك كلمة مهمة قالتها في الحوار، ربما أحيانا تقاطعينها فتكون الفكرة لم تصل، ربما هذه الأخت لديها فضفضة داخلية تريد أن تتحدث وأن تنصتي إليها، يعني مجرد أن تنصتي إليها. فمثل هذه الأشياء دائما تكون حلول كثيرة يعني، وبالذات من تحسن الإنصات، من تحسن الإنصات يعني يكون قلبها مفتوحا لغيرها. وأرجع وأقول قاعدة في الإنصات، أن من تحسن الإنصات تحسن الحديث، أن من تحسن الإنصات تحسن الحديث. أيضا مسألة الصمت، حسن الصمت، وحسن الصمت يكون في المواطن التي يحسن فيها الصمت، وهي أغلب المواطن، يعني أغلب المواطن يحسن فيها الصمت وعدم مقاطعة الآخر. طبعا أنا الإنصات اللي قابل اللي هو استيعاب كلام الشخص الآخر، أما الإنصات فهو السكوت، تمام السكوت حتى ينتهي، وبينهما طبعا تشابه. كثير من الكلام لا يأتي بخير، وكثير من الإنصات يكون به حل لكثير من المشكلات. تصوري بينك وبين إحدى الأخوات مشكلة من المشكلات، وأتت وتكلمت عليك ورفعت صوتها، وكنت ساكتة ولم تتفوهي بكلمة. غالب الفتيات التي لديها مشكلة أو لديها مثلا عصبية زائدة وترفع صوتها بالكلام هي لمجرد الفضفضة، وما الذي يزيدها تحرقا أو حرقة ويزيدها غيظا أن تردي عليها. لكن إذا سكتت وفرغت كل ما أرادت وتكلمت وأنت منصتة، تكونين بذلك قد كسبت رضاها. لماذا؟ لأن الصمت هنا فيه احترام لها، فيه احترام لمشاعرها، أيضا فيه احترام لهذه الضغينة التي داخل التي هي داخل صدرها. أيضا أحيانا يكون معها الحق في هذا الكلام، فأنت أعطيها هذا الحق واجعليها تتحدث بحقها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالا، ولذلك لا يندم الإنسان على الصمت كندمه على الكلام. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. الصمت يعني الصمت دائما لا يحاسب عليه الشخص، لماذا صمت، لكن قد يحاسب لماذا قلت هذه الكلمة. فأحيانا الصمت يكون، أو في أغلب الأحيان يكون الصمت أفضل، وذلك عند احتداد النقاش أو من في قلبها شيء تريد أن تخرجه. لكن طبعا ليس دائما الصمت هو أفضل المواطن، الصمت أفضل حينما يكون مقام الصمت أفضل. لكن إذا كان هناك بيان حق أو رد على باطل مثلا أو إنكار منكر، فهنا يحسن الكلام. طيب طبعا نحن لم ننتصف حتى في الدرس، لكن كما قلت إن شاء الله سوف أختصر قدر الإمكان. إذا كان هناك تساؤل يا أخوات لابد الدقيقة واحدة، نأخذ نفسا دقيقة واحدة فقط، ثم يعني يسمح بالكتابة الآن إذا كان هناك يعني سؤال عما سبق. لكن طبعا سوف تأتينا نقاط إذا كان هناك سؤال أو تعليق أو شيء يعني تريدون إيضاحه وبيانه، يمكن أن نوضحه خلال دقيقة ثم نكمل الباقي. هذا جميل يا أخت أم عمار، لكن لا يضيرك ذلك، هي أهم شيء لم يعني لم تمسك عليك شيئا، لم تمسك عليك شيئا. لكن أقول إذا كان هناك بيان للحق فأنت بين الحق، لكن بأسلوب هادئ، لكن بأسلوب هادئ. فأنا قلت إذا كان هناك بيان حق، شيء فعلا يحتاج إلى بيان حق فلا شك. هذا صحيح يا أخوات، يعني كلام الأخت الروض الريان كلام صحيح، يعني أحيانا الصمت يؤخذ على أنه ضعف، فأنا أقول ليس في كل المواطن هو ضعف، لكن حتى لو شعر الآخر بأنك ضعيفة أو كذا هذا شعور خاطئ، ليس بالضرورة أن أرد عليه، يعني ليس بالضرورة أن أرد عليه إلا إذا كان المقام لا يحتمل ذلك. الأخت مثل هذه تقول هناك من تحسن الإنصات ولا تحسن الكلام. الحقيقة أن الإنصات يعود على حسن الكلام، لأن الإنصات فيه استجماع للفكر، فيه عدم العجلة، ونحن دائما نخطئ في الكلام في قضية العجلة في الأحكام. لكن تعود، لكن مع كثرة الإنصات وتتجمع الأفكار ويحسن الكلام، يعني هي تحتاج إلى وقت حتى تتكون هذه الكلمة. هناك فعلا من إذا صمت عنده ازداد غيظا، وهذا دليل على حسن الصمت في هذا الموطن. يعني الصمت هنا أتى بأثره، وطبعا هذا إذا كان لا يحسن الرد، مثل لو أتتك واحدة وبدأت تسبك وتشتمك مثلا، يعني مثل هذه الرد عليها أحيانا لا يكون حسنا، لأنك لو رددت عليها ربما تفرح وتزداد أيضا، فلا يزيدها غيظا إلا أنك تسكتين، فالحل أن تسكتي كي تحترق بغيظها. طيب نكمل. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبه لها في مسألة التأثير هي مسألة القناعة، مسألة القناعة أو الاقتناع، وكما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. أحيانا ينقصنا كثير من القناعات ونريد أن نقنع الآخرين، وهذا نحرم إياه، وهذا نحرم إياه. يعني أحيانا لا نكون مثلا مقتنعين بفكرة معينة ثم نريد أن نوصل أفكار هذه الفكرة إلى الآخرين مثلا، فهذا لا يحسن. أيضا نكون نحن ممن نتصلب على آرائنا بحيث أن قناعتنا صعبة أن نقتنع، ثم نريد من الآخرين أن يقتنعوا من كلامنا، هذا لا يمكن. لابد يكون لديك يعني قدرة على الحوار، قدرة على الأخذ والإعطاء، لابد يكون لديك قابلية يعني للرأي الآخر، ويكون لديك انفتاح فكري للأخذ من الآخر. ولا أقصد بالانفتاح الفكري أنه يكون فكرك عرضة لأن تأخذي وأن تتركي وهكذا، لا، أنت بعقيدتك ودعوتك إلى الله عز وجل ثابتة ثبوت الجبال الرواسي. لكن في كثير من القضايا نحن نأخذ ونعطي مع الآخرين، فينبغي أن نكون سلسين ومرنين في قضية الاقتناع والقناعات، لأنه كثير من الحوارات التي تحدث يعني يكون كل شخص يرد قناعة الآخر أو حجة الآخر بحجة أن الآخر لم يقتنع بكلامه، وهذا لا شك أنه من فقدان الخلق الحسن في الحديث. ويعني ومن طبيعة فاقد الخلق الحسن أن لا يصدر منه الخلق الحسن، بل يصدر منه النقيض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أقول في قضية القناعات، وبعض الناس أو هناك تلازم بين سوء الخلق وعدم القناعة، هناك تلازم بين سوء الخلق وعدم القناعة، وهناك تواصل قلبي بين المرونة في الحوار وبين الخلق الحسن. ولذلك دائما الشخص الذي لديه مرونة في الحوار دائما مشاعره رقيقة، أو دائما مثلا يكون صاحب تبسم، دائما يقبل بكلام الآخرين إذا كان، وهذا هو غاية الخلق الحسن. الخلق الحسن أن تقتنع بالأفكار الصحيحة، لكن الذي يثبت على أفكاره ولا يغيرها ويرى أنه صح وأن الآخرين خطأ، فهذا هو الخلق السيء. ولذلك أقول هناك تلازم بين المرونة القلب، بين المرونة في القناعات وبين حسن الخلق أو سوءه. أيضا هناك تواصل قلبي، وأرجو أن تركزوا عليها، هناك تواصل قلبي بين ما يملكه صاحب الخلق الحسن وبين قابليته للقناعات. وأنا أركز هنا على قضية المرونة في الأخذ والإعطاء مع الآخرين. والحقيقة يعني أنا لا أتمتع بهذا الخلق للأسف الشديد، يعني فعلا أحيانا أجد أنني أنتصل لرأيي وأنني أرد القناعة لمجرد أن الشخص الآخر مثلا يرد قناعتي، يعني أنا أقابل، وهذا لا شك أنه ليس من خلق الداعية. خلق الداعية حتى لو الشخص الآخر لم يقبل بقناعتك فإنك تقبل بكلامه إذا كان حقا. لماذا؟ لأنك أتيت بالقول الحق وتريد أن توصل إليه رسالة الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك دائما يعني الناس يقبلون من الشخص الذي يقبل منهم، يعني الذي يقبل منهم. أما الشخص الذي يعني يصلب على رأيه أو يصلب على رأيه ولا يحد عنه قيد شعرة، فمثل هذا الشخص الناس يتحاشون الحديث معه، الناس يتحاشون الحديث معه. ومن لا يملك قلبا حيا فلن يملك جوارح تؤثر، أو فلن تكون جوارحه مؤثرة. والقلب الحي هو الذي يقبل الحق، هو الذي يقبل الحق ولو كان مرا، ولو كان مرا. لعل هذه الفكرة واضحة، أقصد المرونة في قبول الحق، يعني تكون لدينا يعني تكون عقولنا مرنة بحيث أنه فعلا نقبل بالحق من الآخرين، ولا يهمنا أن يقبلوا الحق أو لا يقبلوه في هذه القضية، أهم شيء أنني أقبل الحق. فإذا قبلت الحق فاعلمي أن الله عز وجل سوف ييسر لك قلوب الآخرين لقبول الحق. طيب، كذلك من الأمور التي ينبغي توافرها لكي تكون مؤثرة اختيار الأسلوب المناسب، اختيار الأسلوب المناسب. بعض الناس يعني أو مثلا بعض الأخوات تأتي إليك وتقول فعلك هذا خطأ، وأنت لا يعني لا تعرفين الصح من الخطأ، وأنت دائما تقعين في الخطأ. يعني حتى مجرد أن يقال لنا إن هذا الفعل خطأ أحيانا لا نقبل بهذا الكلام، فنحن نريد من يخبرنا بالصواب أفضل مما يقال لنا إن هذا الفعل خطأ. تمام مثل الطفل الآن، الطفل الصغير لا يصلح أن يقول له هذا خطأ 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 خطأ، طيب دله على الصواب، لأنه إذا تعلم الصواب فسوف يتعلم الخطأ عن طريقه. يعني إذا كان الطفل مثلا يصنع شيئا وعلمته على الصواب سوف يصطدم هذان المفهومان في عقله، وبطبيعته الطفل يقلد، فسوف يقلدك في الصواب وسوف يترك الخطأ. طبعا هذا أحيانا يقال إن هذا خطأ لا يمنع يعني، لكن أقول دائما بعض الناس لديه أسلوب جاف في بيان الخطأ، في بيان الخطأ، وأحيانا يكون هناك رفع صوت، وأحيانا هناك يكون نوع من التكبر في بيان هذا الخطأ، لكن الناس لا يريدون إلا الأسلوب المناسب الهين اللين، لأن من عادة المسلم أنه يقبل الحق. يعني نادرا ما نجد مسلم يرد النصوص الشرعية، أغلب الناس الغالبية العظمى من الناس إذا قيل له يقول الله عز وجل كذا أو يقول صلى الله عليه وسلم كذا يقول على العين والرأس ويقول هذا تاج رأسي، الناس لا يردون الحق لكن يريدون الأسلوب المناسب للدلالة على الصواب. أيضا يعني لنكن يعني صراحة مع أنفسنا، نحن دائما لدينا حظ في أنفسنا، يعني نبحث عن حظ أنفسنا يعني، وهذا وإن كان يعني ليس بالأمر الحسن إلا أنه موجود في دواخلنا، فما دام أنه موجود في دواخلنا فينبغي أن ننظر إلى الآخرين كما ننظر لأنفسنا. الناس يعني بعض أو كثير من الناس لا يحب كلمة إنك أخطيت أو إنه ليش تفعل هذا الشيء أو هذا لا يفعله إلا كذا وكذا، يحبون من يقول لهم بفعل الصواب. أيضا بعض الناس لا يصلح له الكلام المباشر، لا يصلح له الكلام المباشر، بعض الناس لا يصلح له إلا رسالة جوال مثلا، لا يصلح له المشافهة مثلا، يعني هو لا يريد أحد أن ينصحه هكذا، والمقصود إيصال النصح أو إيصال الخير، فما دام أن هذه الطريقة هي المفضلة لديه فينبغي أن لا تترك. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، صو 10 سنوات، وكان عمره عشر سنوات عندما كان يخدم النبي عليه السلام، يعني صغير، أبو 10 سنوات لا تكثر منه الأخطاء، ومع ذلك ماذا كان يقول له عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، يعني ليش سويت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. إذا ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول له افعل كذا، فإذا لم يفعل هذا الشيء لم يكن يقول له ليش، لماذا لم تفعل هذا الشيء، يقول له مرة أخرى افعل هذا الشيء. أو أن أنس رضي الله عنه كان يقع في بعض الأخطاء فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقول له أنت أخطأت في كذا، كان يدله على الصواب. فنحن دائما نحب التعبير بالكلمات الإيجابية، الكلمات الإيجابية هي الكلمات التي تصلح لنا، وهذا من حقنا أننا نبحث عن الكلمات الإيجابية، وأننا لا يعني نقبل من الناس الذين يعطوننا الكلمات الإيجابية أو يعلموننا الصواب أكثر مما يقولون لنا إن هذا الفعل الخطأ. طبعا الخطأ في الغالب يتعرف عليه عن طريق التعلم، وأنا هنا لا أهمش يعني بيان الخطأ، لا أهمش بيان الخطأ، لكن أقول ينبغي أن يكون بأسلوب مقبول ومحبب للنفوس، يعني مثلا سأضرب لكم مثال، كل إنسان فينا لديه كما يقول عقل باطن، وهو المخزن أو المستودع الذي في داخله. العقل الظاهر هذا يأخذ من المخزون اللي هو الماضي الموجود عنده، موجود عنده هنا، وهذا المخزون فيه كلمات إيجابية وفيها كلمات سلبية. من أين أتت الكلمات الإيجابية؟ من الكلام الإيجابي الذي نقرأه أو نعبر به لأنفسنا أو نسمعه من الآخرين. كذلك الكلمات السلبية الموجودة عندنا أيضا كذلك، فكثير من الأعراض النفسية التي تصيبنا أو حتى الأمراض النفسية أو الغضب أو غيره أو حتى الفشل الذي يحصل لنا كثيرا ما يكون بسبب تلك الكلمات التي رسخت في أذهاننا منذ الصغر. بعض الناس يقول لابنه عندما لا ينجح يقول أنت فاشل أنت فاشل أنت فاشل فيكثر عليه هذه الكلمة، تترسخ هذه الكلمة ثم تصاحب هذا الابن يصاحبه الفشل طول حياته. ليش؟ لأن المخزون عنده هو أنت فاشل. لكن الأب يمكن أن يعبر بتعبير إيجابي، يقول يا بني أنت لم تنجح، أنت ينبغي أن تذاكر، ينبغي كذا، يعطيها الكلمات الإيجابية، لأنه سبحان الله العظيم العقل الباطن لا يتعرف إلا على الكلمات الواضحة. يعني تصوري لو يعني مثلا التعبير بالرسوب، مثلا أنت راسب خطأ، أنت لم تنجح، فما الذي يترسخ؟ يترسخ كلمة تنجح فقط، لم هذه لا يعرفها، لأنه الداخل المخزن هذا يعتبر غير مفكر، فلا يتعامل إلا مع الكلمات الواضحة. فحتى في التعبير عن الكلمات السلبية ينبغي أن يكون بعبارات إيجابية. إذا كان لديك يا أختي كلمة سلبية لا زالت تؤذيك، فأسمعي نفسك كلمة إيجابية مضادة لها، كلمة إيجابية مضادة لها، وأكثري من ذكرها. يقول بعض علماء النفس أنه يحتاج إلى 7 أيام أو 14 يوم أو 21 يوم، المهم مضاعفات السبعة، بس بشرط أنه كل صباح ومساء وظهر وعصر تكثر من ذكر هذه الكلمة. يقول سبحان الله العظيم أحيانا بسبعة أيام يتغير، أحيانا ب14 يوم، طبعا هذا على حسب تجارب. ولذلك نحن في ديننا التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، لماذا نكثر منها ولماذا أمرنا بأن نكثر من ذكر الله عز وجل؟ لكي ينصبغ في داخلنا هذا الكلام الحسن، فلا نتحدث إلا باستغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد. أيضا من الأمور التي ينبغي مراعاتها لكي تكون مؤثرة أن تستغلي الفرص، يعني مثل ما يقولون الدنيا فرص، أحيانا تأتيك فرصة تكونين غنية، أحيانا تأتيك فرصة مثلا تحققين نجاحا في مشروع ما، أحيانا تأتيك فرصة دعوية توصلين الكلمة لهدف إلى أخت من الأخوات فتكون راسخة في ذهنها، فهي فرص. فالدنيا وكلنا تمر عليه الفرص، لكن في الغالب يعني ينقصنا الطريقة المثلى لاستغلال مثل هذه الفرصة، مثل هذه الفرصة. عكاشة بن محصن تعرفونه ماذا قال؟ استغل الفرصة وقال يا رسول الله، عندما ذكر الرسول الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فعكاش على طول أخذ هذه الفرصة، فكانت سببا في دخوله الجنة، وكان وعدا من النبي عليه الصلاة والسلام له أن يدخل الجنة. فقام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة، إذن عكاشة استغل هذه الفرصة. أحد الصحابة رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام، قال هذا الرجل في معركة أحد، قال يا رسول الله أين أنا إن قتلت؟ أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. فألقى ثمرات كنا معه كنا في يدي ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. يعني هي استغل هذه الفرصة. فأنت تأتيك فرص في حياتك، ربما تأتيك فرصة تكون هذه الفرصة هي فكاكك من النار، وربما تأتيك فرصة تكونين من أهل الفردوس الأعلى، ربما تأتيك فرصة دعوية كما قلت توصلين بها كلمة دعوية تؤثر فيهدي الله عز وجل بها أختا في الله أو أخا في الله عز وجل، فيكون لك خيرا من حمر النعم. استغلال الفرص أو استغلال الفرص هذا هو يعني أحيانا يكون ملكة عند الأخت أنها تستغل الفرص. أحيانا تلدك رسالة من أحد الأخوات تسألك سؤال، فترين أنها فرصة لإيصال كلمة معينة لها. أحيانا تجدين أختا لك في العمل أو في المدرسة متضايقة مثلا، فتأخذينها على جنب وتحدثينها بلطف وهدوء فيكون هذا تأثير عليها. هذا من من الفرص. كثير من الناس يمر بمأزق فيكون فرصة لدلالته على الخير أو لإعانته. فأنت لا تفرطي في مثل هذه الفرص إذا تحصلت لك. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن التأثير هو للدعوة إلى الله عز وجل وليس للجذب الذاتي. يعني ربما بعض الأخوات تحسن علاقتها مع الأخريات ويحبونها لأنها متدينة، لكن لا تجد أن الأخوات تأثرن بدعوتها بسبب أنها حرصت على أن تكون العلاقة بينها وبينهن علاقة قوية، لكنها لم تستغل هذه العلاقة القوية وهذه الثقة بها إلى أن توصل إليهن دعوة الله عز وجل. ربما تكون مثلا تقول يعني أريد أن أوصلها بطريق غير مباشر، ربما تقول يعني أنه الوقت الآن بدري أو الوقت مبكر، ربما تقول والله أنا عندي نوع من الحياء أن يعني أباشر الدعوة معهن، أريد أن يعني تتقوى هذا. أنا أقول المهم إذا وجد مبرر حقيقي وليس مبرر يعني مبرر نفسي مجرد يعني خوف، أو إذا وجد مبرر حقيقي فلا شك أنه يعني مبرر يعتبر، لكن إذا لم يوجد مبرر فلا ينبغي لك أن تجذب الناس إليك ويكسبون ثقتك ويحبونك ثم لا يجدون منك إلا فقط هذه المحبة. ينبغي أن تحرصي على التأثير عليهم. أحيانا يعني أو بعض الناس لا يحسن البداية في الكلام، والناس يحبون البداية المحببة للنفوس مثل السلام عليكم، كلمات المحبة والثناء، الثناء على الأخت. أحيانا تكتب لك إحدى الأخوات رسالة أو تحدثك بكلام سيء، وترين أن هذه الأخت لا تعرف الحديث، لكن تستطيعين أن ترفعي من معنوياتها بأن تختاري كلمات جميلة وتقولين أنت ما شاء الله كلامك جميل، وكلام حتى لو كان كلامها يعني ليس جميلا. ليش؟ لأنه من لأن الناس يحبون من يمتدح ألفاظهم، يحبون من يمتدح، وهذا من حسن البداية في الكلام. أيضا قضية السلام، قضية يعني تحية أهل الإسلام، المصافحة بحرارة أحيانا يعني تضمينها إليك. المهم أن تختاري الدخول المناسب لقلب هذه الفتاة. أحيانا عندما تتناقشين مع إحدى الأخوات ليس بالضرورة تبدأين بالنقاش على طول، اذكري مواطن الاتفاق التي بينك وبينها، ركزي على أحيانا على مدح الأخت والثناء عليها بأفكارها التي ذكرتها، بعد ذلك سوف تجدين أنك قد قطعت شوطا لا بأس به في مسيرة الإقناع، في مسيرة الإقناع والتأثير. أيضا احرصي على التواضع في اختيار الألفاظ، ولا شك أن الناحية الإشرافية والإدارية التي أنت فيها يعني مربوطة بصلاحيات، لديك صلاحيات يعني أنت، فهذه الصلاحيات ربما تخولك أحيانا أو ربما تجعلك قادرة على أن تقول أي كلمة، لكن الأفضل لك أن تلتزمي بخلق التواضع في الكلمات، وأن تنزلي إلى مستوى أفهام الأخوات. والحقيقة يا أخوات أقول كثير من الأشياء ذكرت أنها متلازمة، التواضع مرتبط بالحياة ارتباطا وثيقا، والمرأة يعني من طبعها الحياة، فمن الأمور التي يحافظ بها الحياة اختيار الألفاظ الهادئة والجميلة، اختيار ألفاظ التواضع. وسبحان الله العظيم في قضية التأثير على الآخرين الحياة والتواضع عنصر مهم أو مرتبط ارتباطا، مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا في مسألة كسب الثقة والقدرة على التأثير على الآخر. وذلك يقول التزام هذين الخلقين العظيمين يعني هو ما نبحث عنه كلنا، ونتمنى أن نتلبس بخلق التواضع والحياة. فإذا تلبست بهما وكان سجيتك فاعلمي أن بينك وبين التكبر ما بين المشرق والمغرب، وأن قلوب الأخوات سوف تنصرف إليك، وسوف يكتب الله عز وجل لك أجرهن، وسوف يكتب الله عز وجل لديك أجرهن. الحقيقة باقي الشق الآخر، قضية المزالق التي ترد في مسألة التأثير، المزالق التي ترد في مسألة التأثير، لكن لا أريد أن أطيل. هذه يعني إن شاء الله يعني لعله يأتي لها إن شاء الله تعالى، يعني يصير لها مثلا محاضرة أخرى، أو يكون لها إن شاء الله لقاء في، وأنا أعد إلى محاضرة غير المحاضرة الست. نحن الآن انتهينا من ثلاث وبقي ثلاث، وبعد الست إن شاء الله بعد ما ننتهي هناك ربما موضوع في ذكرته إحدى الأخوات الظاهر وطلبت فيه محاضرة، وهو مهم جدا للأخوات المشرفات، لعلنا إن شاء الله تعالى نأخذه هناك إن شاء الله تعالى. هذا يعني ما أحببت ذكره هذا اليوم. بالنسبة للمزالق التي ترد في مسألة التأثير، يعني هي ليست طويلة أو كثيرة، لكن أحس أنني أطلت كثيرا في الكلام، فلعل إن شاء الله الوقت المستقبل لعل الله عز وجل يتيح لقاء إن شاء الله تعالى ذكر هذه الأمور. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا فن التعامل مع المشكلات، فن التعامل مع المشكلات، وهو موضوع طويل عريض، لكن إن شاء الله تعالى سوف أحاول قدر الإمكان أن أختصره قدر الإمكان. الله يجزاك خير. أشكرك يا أخت عبير. والله يا أخت الكريم فرص الخير أصلا لا تضيع، لأن الخير لا يضيع في هذه الأمة، فإذا ذهبت فابحثي عن غيرها. الله يجزاك خير جميعا. والله أرجو فقط أني إن شاء الله وقفت على شيء من ذلك. الحقيقة المزالق يا أخوات في مسألة التأثير هذه تحتاج إلى أيضا محاضرة كاملة يعني، ولا أريد أن أذكرها باختصارها، لأن الاختصار أحيانا يكون مخل ولا تتضح الفكرة فيه، فإما أنه يعني يحدد لها وقت إن شاء الله بعدين، أو أنه مثلا أسجلها صوتا وأرسل يعني للأخت المشرفة بحيث أن تضعها. طبعا ذكر يعني هو المدح، المدح يعني ما المقصود بالمدح؟ أحيانا يكون المدح ليس له ثمرة، أحيانا ليس له ثمرة، فمثل هذا احسف وجوه التراب، لأنهم سوف يصيبونكم بشيء من الغرور والتكبر، لكن نحن نمدح الآخرين لأننا نعلم أن طريق قلوبهم هو المدح. والرسول سئل عن المدح أو الثناء على المؤمن فقال عليه السلام ذلك من عاجل بشرى المؤمن، ذلك من عاجل بشرى المؤمن. تقول الأخت كيف التصرف مع مشرفة طبعها وشخصيتها أنها لا تقنع برأي من أمامها، فهي دقيقة جدا ولم تصل لرأيها إلا بعد بحث وتمحيص، لكن ربما يكون هناك جانب آخر لم تره، ولا يكون هناك وقت وجوه للرد عليها بنفس أسلوبها الدقيق الذي يقنعها، فكيف يكون التواصل مع هذا المشرف فيما يخص التعاون على الإشراف؟ هو مشكلة إذا كان هناك اختلاف في التعاون على الإشراف، فهذه تظل قضية. إذا وأقول يا أخوات أنه دائما إذا وجد اختلاف في قضية في القضايا الإشرافية، أنا أقول ينبغي إذا وجد اختلاف ألا أن يكون اختلاف بينكم يعني فقط، وألا يظهر في الملتقى. أيضا ينبغي أن يعني في قضايا الاختلاف أنه يرجع إلى صاحب الحل والعقد. يعني في مثلا في ملتقى الداعيات عندنا أنه أحيانا الأخوات يكون لديهن فكرة ويتناقشن فيها فلا يصلن إلى حل مناسب، فيرسلون لي ثم أخبرهم مثلا برأيي. لكن أقول لا ينبغي أن يكون الاختلاف، يعني لا ينبغي أن يصل الاختلاف إلى اختلاف القلوب. إذا كانت هي الأخت وصلت إلى رأيها بعد بحث وتمحيص، فهذا يعني من حقها أن يعني تتمسك برأيها. إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك جانب آخر لم تره وشرحت لها ويعني لم تستطيع إقناعها، فأنت يعني ليس عليك إثم، أهم شيء. وطبعا لا يثنى عليهم يعني ثناء كبيرا، يثنى عليهم بما فيهم من الخير، يعني يثنى عليهم بما فيهم من الخير وثناء عام. الثناء العام يجوز، يعني الثناء العام يجوز ما دام أنه لمصلحة وهو ليس من الكذب، يعني هو ليس من الكذب. المزالق وعموما المزالق إذا كان أي أخت لديها فكرة، لديها أفكار في قضية المزالق ترسلها، وإلا أنا فقد ذكرت 7 من المزالق التي سوف نتحدث عنها. لكن إذا كان هناك يعني وأنا أقول لأخوات أنتم أدرى في قضايا الإشراف، وربما بعض الأخوات لم يعني يعني ربما بعض الأخوات ما زادها كلامي شيئا، يعني ما شاء الله لديها معلومات ولديها بحث ولديها تجارب، فأنا مجرد مرتب لهذه الأفكار بحسب رؤيتي، يعني بحسب رؤيتي لي يعني الملتقيات النسائية وبحسب تجربتي الطويلة. لكن في المزالق التي رأيتها، أنا رأيت تقريبا 7 يعني 7 مزالق تقع فيها الأخت في قضايا التأثير. إذا إحدى الأخوات رأت مثلا لديها أشياء تريد أن نتحدث عنها، فأنا والله أشكرها كثيرا، ترسل لي إما في بريد الملتقى أو ترسل أو يوضع صفحة خاصة مقترحات في نفسها، مقترحات لمحاضرة مزالق التأثير. يعني يوضع مثلا إحدى الأخوات المشرفات هنا تضع عنوان هناك، وكل أخت تضع فيه ما تريد. طيب إذا كان هناك سؤال يا أخوات أو ننصرف. طبعا المرونة، تحلي الأخت بالمرونة لا يعني أنها تكون مرنة في كل شيء، لأن أحيانا يكون على حساب أمور العقيدة، أحيانا على حساب أمور الدين، فمثل هذا لا، يعني ليست القضية يعني أن يفتح المجال فيها يعني لمسألة المرونة. والاستجابة لطلب الأخت يعني استجيبي لها بحسب ما ترين أنه يعني بحسب ما ترينه مناسبا. وأقول دائما الفهم، يعني أنا أرجو الآن الأخوات الموجودات أرجو أن يفهمن الدرس على ما هو عليه، وعلى ما ذكرته، وأن لا يؤخذ كله على إطلاقه. ولذلك أنا وضعت استثناءات، فقلت مثلا أن الإنصات مطلوب أحيانا، طبعا دائما حسن الإنصات مطلوب، لكن الصمت بحسبه، أحيانا يكون الصمت مطلوب أحيانا يكون غير مطلوب. المرونة.
أعتذر يا أخوات،
ما أدري أخرجتني الغرفة. السلام عليكم. نعم أقول تربك السؤال الاقتراح، لكن سبحان الله العظيم، أقول ينبغي لكل أخت أن لكل أخت أن تلتزم بما كلفت به، يعني كل أخت تلتزم بما كلفت به، وأن لا تتجاوز على صلاحيات الأخت الأخرى. إذا كان هناك نقاش في قضية من القضايا، فينبغي أنه يأتي هنا الهم الدعوي والهم لإصلاح الملتقى ولتكامل الملتقى، لكن أحيانا تغيب مثل هذه المفاهيم فيأتي الانتصار للنفس، وهذا من المزالق التي سوف أتحدث عنها إن شاء الله. قضية الانتصار للنفس أحيانا يعمي البصر، أحيانا يعمي البصر ويعمي العقل. ولذلك يقول ينبغي أن يعني أن يكون الهم الدعوة إلى الله عز وجل، وألا تزيد أي مشكلة عن حالها. إذا لم تقتنع بفكرة الأخرى الحمد لله، إذا هي لم تقتنع بفكرتك فالحمد لله. المهم لا يكون هناك تداخل في الأعمال، حتى لا يكون هناك تداخل في القناعات. الأخت زينب تقول هو يخت زينب هذه مرجعها إلى يعني أهل يعني الحل والعقد، ولذلك يعني مثلا في منتدى بيت حواء أحيانا تواجههم أشياء فيرسلونها إلي، توجد اختلافات أحيانا، أشياء تحتاج إلى فصل، إلى كلمة فصل في مثل هذا الأمر، فمثل هذه يراسل المشرف العام على الملتقى ويبين له الأمر وهو يفصل في هذه المسائل، لأنه أحيانا الصمت على قضايا في الملتقى ربما تزداد فتنتشر في الملتقى ويصعب ويصعب حذفها أو إلغاؤها، فمثل هذه ينبغي أن ترفع إلى المشرف العام. وأقول دائما يا أخوات، المشرف العام ترى بمثابة الملاذ بعد الله عز وجل في الملتقيات. المشرف العام يعني بإذن الله تعالى هو الملاذ بعد الله عز وجل في كثير من الملتقيات، وهذا مجرب يعني. ولذلك وهذا ليس يعني بعض الأخوات ما شاء الله تغلب كثير من الرجال، لكن وجود رجل مشرف عام على الملتقى النسائي مهم، أنا في رأي أنه مهم طبعا يعني، ولدي خبرة سنوات في مثل هذا الأمر، أن الأفضل أن يكون رجلا وأن ترفع إليه بعض القضايا التي تستعصي والتي لا يمكن حلها حتى يقوم هو بنفسه بحلها. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوات، يعني إن شاء الله يخدم إن شاء الله، أنا يعني مستعد لما تطلبونه، لكن أنا كما ذكرت لكم الأسبوع القادم فن التعامل مع المشكلات. إذا أردتم أنه يكون الأسبوع القادم، طبعا أنا كلمتني الأخت المشرفة وقالت أنه الأسبوع القادم، قلت أنا ما عندي مشكلة، وإلا كان هو المفترض أن يكون بعد الأسبوع القادم، لكن إذا أردتم أن يكون المزالق في قضية التأثير، أو يكون أو نؤجل مثلا ونتحدث عن فن التعامل مع المشكلات، يعني الذي ترونه. طيب هو كلام، لكن ما نستطيع نأخذه ما في درس واحد، يعني كل درس له. طيب الأخت والله أنا أقول إتمام الموضوع ذا جميل، بس أنا ما أدري، أنا وعدت الأخت المشرفة التي تراسلني بأن سوف نتحدث الأسبوع القادم عن فن التعامل مع المشكلات، لكن سووا تصويت، لا سووا تصويت هناك نشوف الأكثر أصوات، إما فن التعامل مع المشكلات أو المزالق للأسبوع القادم. طبعا بكرة لازم يصير مكتمل التصويت، وإن شاء الله نحدد على ضوء التصويت. المهم إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم، غدا صباحا إن شاء الله سوف أضع البحث، بحث بسيط وجميل لنطلق فيه من مما ذكرناه إن شاء الله تعالى. أرجو إن شاء الله أن يكون يوم السبت، الأحد بالكثير يكون منتهي. جزاكم الله خير جميعا، وإذا كان هناك أي اقتراحات أو انتقادات على هذه المحاضرة أو اقتراحات أخرى جزاكم الله خير، أنا لا أكتمل إلا باستشارتكم، وأنا قليل بنفسي كثيرا بمن حولي. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.